ذكر الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب غسل الميت الخامس: أن يضرب السدر ثم يبدأ فيغسل برغوته رأسه ولحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة. السادس:
يعني معنى أن الغاسل يعد ماء ثم يضع فيه السدر مدقوقا ثم يضربه بيده هكذا، يخبط بيده حتى يكون له رغوة أي زبد، فيأخذ هذه الرغوة ويغسل بها الرأس والوجه، لأنه لو غسل الرأس بثفل السدر لبقي في رأسه حبات منه، أما الرغوة فلا يبقى فيها شيء، إذا أتاه الماء بعد ذلك ذهبت. وأما استدلال المؤلف رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ بغسل الجنابة بالإفارة على رأسه، فهذا بعد الوضوء، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء اللاتي يغسلن ابنته أن يبدأن بإيش؟ بميامنها ومواضع الوضوء منها.
السادس: أن يبدأ بشقه الأيمن، في قوله عليه السلام: ابدأن بميامنها فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه وقدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر كذلك. السابع: أن يغسله وترا للخبر، فيغسله ثلاثا، فإن لم ينق بالثلاث
غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك.
السابع: يغسله وترا للخبر، فيغسله ثلاثا، فإن لم ينق بالثلاث زاد إلى خمس.
فإن لم ينق بالثلاث زاد إلى خمس
أو إلى سبع، لا يزيد عليها، لأنه آخر ما انتهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا نظر، بل ثبت في صحيح البخاري أنه قال: أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالصواب أن الأمر راجع إلى عبد الله بن عوض. إلى اجتهاد الغاسل. قد لا ينظف الميت بالسبع، فإذا نظف بالثمان أضاف إليه التاسعة ليقطعه على وتر. فقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقول المؤلف رحمه الله لأنه آخر ما انتهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه نظر، لأنه ثبت في صحيح البخاري أنه قال: أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. نعم.
ويمر في كل مرة يده، ولا يوضئه إلا في المرة الأولى إلا أن يخرج منه شيء فيعيد وضوءه، لأنه بمنزلة الحدث من المغتسل في الجنابة. ولو غسله ثلاثا فخرج منه شيء إلى خمس، فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع، فإن خرج بعد ذلك لم يعد إلى
الوضوء. ولو غسله ثلاثا
فيه نقص ولا؟ ولو غسله ثلاثا فخرج منه شيء إلى خمس.
غسله إلى خمس، عندنا هكذا: غسله إلى خمس
فخرج منه شيء بعد شيء
بعد شيء، غسله إلى خمس.
ولو غسله ثلاثا فخرج منه شيء غسله إلى خمس، فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع، فإن خرج بعد ذلك لم يعد إلى الغسل. ويسد مخرج النجاسة بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر، ويغسل موضع النجاسة.
الطين الحر هو الذي يتماسك، لأن الطين بعضه يكون قريبا من الرمل لا يتماسك، وبعضه يكون متماسكا حرا، هذا يسمى الحر. وإذا الآن في عرض الناس يقول عرض حرة، يعني ذات طين متماسك. فإن قال قائل في وقتنا الحاضر يعز هذا الطين ويقل أو لا يوجد، يقول ما قام مقام من الأمور الحديثة يكفي، لأن المقصود أن ينسد هذا الخارج. وظاهر كلام المؤلف سواء كان الخارج من القبل والدبر أو من طعنة فيه أو ما أشبه ذلك، لأنه لابد أن يحرص على إيقافها. نعم.
ويغسل موضع النجاسة ويتوضأ، لأن
ويوضأ
ويوضأ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل انتهى إلى سبع. واختار أبو الخطاب أنه لا يعاد إلى الغسل لخروج الحدث، لأن الجنب إذا أحدث بعد غسله لم يعده، وتوضأ وضوءه للصلاة.
عندنا ويوضأ، ويوضأ يعني الميت.
ويوضأ وضوءه للصلاة،
وما ذكره أبو الخطاب رحمه الله أقرب للصواب، لأن هنا لا ليس هناك من يوجب غسل الجنابة، كل الأحداث التي تحدث بعد الموت لا توجب الغسل. وعلى هذا فما ذهب إليه أبو الخطاب هو الصحيح، أنه إذا خرج بعد انتهاء الغسل فإنه يوصل المحل ويحرص على إيقاف الخارج ثم يوضأ فقط.
الثامن أن يجعل في الغسل، يجعل ولا يجعل؟
أن عندك منصوبة كافورا ولا كافور؟
منصوبة.
إذن يجعل،
أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا يشده ويبرده يشده ويبرده ويطيبه.
ها؟ بالله يصلح هذا وهذا ما فيه، تكون نسخة ثانية ليشده. وهذه الثلاث فوائد الكافور: يشد البدن ويصلب البدن، والثاني يبرده، والثالث يطيبه لأنه نوع من الطيب. والكافور معروف عند الباعة الذين يبيعون مثل هذه الأشياء، فيؤتى بالكافور ويجق ثم يخلط في الماء في آخر غسلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. وفائدته أو فائدة ثلاث ذكر المؤلف: الشد والتبريد والتطيب. وذكر بعض الرابعة أنه يطرد الهواء مع القبر، رائحته جيدة طيبة تطرد الهواء، فتكون الفوائد حينئذ أربعة.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويستحب أن يظفر شعر المرأة ويستحب أن يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها، لما روت أم عطية قالت: ظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها، تعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
ثلاثة قرون يعني إيش؟
ضفائر.
نعم، ضفائر تجعل ثلاث قرون وتلقى خلفها. نعم. نعم. المنسي بارك الله فيك أن يعم جميع بدنه بالغسل مرة واحدة كوصل الجنابة، نعم.
شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمر معطيهم الغسلها رأيتن أكثر من ذلك.
نعم.
مو إذا رأينا يعني خروج شيء من بطنها.
لا لا. فأحيانا يكون المرضى فيه مسخ كثير ما يكفيهم الغسلة والغسلتان والثلاث، لا سيما في الزمن الأول لما كان الناس يعني يصعب عليهم أن يتنظفوا كل جمعة وكل عشرة أيام وما أشبه. نعم. لأنه لو كان المرض خروج لقال إن خرج شيء.
فصل. وكره أحمد تسريح الميت لأن عائشة قالت على ما تنصون ميتكم، يعني لا تسرحوا رأسه بالمشط ولأنه يقطع شعره وينتفر. والماء البارد في الغسل أفضل من الحار لأن البارد يشده والحار يرخيه إلا من حاجة إليه لوسخ يقلع به أو شدة برد يتأذى به الغاسل، ولا يستعمل الإشنان إلا لحاجة إليه للاستعانة على إزالة الوسخ.
الإشنان أظن أريناكموه من قبل. نعم. نبات معروف له حبيبات صغيرة يدق ثم هذه الحبيبات تنظف تماما، حبيبات مثل الرمل لكنه خفيف فينظف به.
فصل.
طيب إذا قال الآن ما يوجد الأشنان نقول اجزوا عن الصابون والشامبو أيضا، لأن الشامبو ينظف وفيه أيضا رائحة طيبة. نعم.
فصل. ويستحب تقليم أظافر الميت وقص شاربه لأن ذلك سنة في حياته، ويترك ذلك معه في أكفانه لأنه من أجزائه، وكل ما سقط من الميت جعل معه في أكفانه ليجمع بين أجزائه. وفي أخذ عانته وجهان وفي أخذ عانته وجهان أحدهما يستحب إزالتها بنورة أو حلق، لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت ولأنه من الفطرة فأشبه تقليم الأظافر. والثاني لا يستحب لأن فيه لمس العورة وربما احتاج إلى نظرها وذلك محرم فلا يفعل لأجل مندوب.
ومن العلماء من قال لا يتقلم أظفاره ولا يقص شاربه ولا ينتف أبطه بل يبقى كما هو، لأن الميت انقطع عمله. والمقصود من إزالة هذه الأشياء كمال التطهير، والميت لا يحتاج إلى ذلك. لكن ما ذكره المؤلف لا بأس به، أنه قال تقليم الأظفار قص الشارب نتف الأبط جائز، وأما حلق العانة فكما قال رحمه الله فيه كشف العورة وربما احتاج إلى مسها، فالأولى أن تبقى على ما هي عليه. لكن في الوقت الحاضر يوجد أدهان يتنو بها المحل وإن لم ينظر إليه الإنسان وإن لم يمسه، فهل نقول في هذا الحال أنها تزال العانة في هذا المزيل؟ في احتمال، لأن الحكم يدور مع علته، إذا وجدت وجد وإذا فقدت فقد. نعم.
فصل.
بقي علينا الختام، هل يختم إذا مات قبل أن يختم؟ فهل نختمه بعد الموت؟ الجواب لا، الختان حرام لأنه قطع عضو ليس بحكم منفصل. أما ما سبق من الشعور والأظفار فإنه في حكم منفصل، وأما حلق وأما الختان فلا يحل، لأنه أولا ليس هناك ضرورة إليه، لأن الختان إنما هو لتكميل الطهارة والميت قد انتهى. والثاني أن فيه قطع جزء من الميت فلا يحل. نعم
شيخ بارك الله فيكم،
الأسنان المركبة
هل
الأسنان المركبة تؤخذ، أما إن كانت ذهبا وفضة فإنها تؤخذ وجوبا لما في دفنها معه من إضاعة المال، ولا سيما إذا كان الورثة قصارا. لكن إذا خيفت المثلة بحيث يكون الذهب ملبسا على سن أصلي فهنا ربما لو قلعناه انقلع السن، فحينئذ لا نتعرض له، يدفن معه، ثم إن أجاز الورثة بذلك فالحق لهم، لأن أسنان الميت بعد الموت تكون إذا كانت مالا تكون الورثة، إذا رضوا بأن يبقى عليه فلا بأس، وإن لم يرضوا فإنه إذا علم أن الميت قد بلي يؤخذ من الميت، وهذا ربما لا نعلم إلا بعد إيش سنوات طويلة. لكن ينتقل هذا الذهب أو هذه الفضة من وارث إلى وارث. نعم
شيخ،
إذا لم يكن ذهبا أو فضة إما يعني
هذا يخلع لأنه لا حاجة إليه. نعم
جعلها في كفن يا شيخ هذه الأشياء
إيه؟
يعني المؤلف
نعم
على ماذا؟
نعم
جعلها في كفن
يعني يقول أنا من أجزاء، لأنها من أجزاء فيلف عليه. وإذا قلنا بأنها تؤخذ فأحسن شيء أن تكون في كفن، أحسن من لو وضعناها في نفس القبر. نعم هؤلاء يمون يمم، وقد سبق لنا الكلام في ذلك، من تعذر تغسيله هل يمم أو لا؟ إذا قلنا إنها طهارة تعبد تغسيل الميت فإنه يمم، وإذا قلنا طهارة تنظيف فإنه لا يمم، لأن التيمم لا ينفعه. ولكن إذا لم نجد إلا رجلا من ميت تقطعت أوصاله وطارت ما نعرف أين وقعت، ووجدنا رجله فقط مع علمنا بأنه قد مات، هل نفعل بالرجل كما نفعل بالكل؟ الجواب نعم، تغسل وتكفن ويصلى عليها. أما لو وجدنا رجلا لكن بقية المصاب باقية ومعلومة فإننا نأخذ الرجل ونضمها إلى الأصل برباط أو غيره ونصلي عليه جميعا، وإذا وجدنا الأصل دون الرجل صلينا عليه، وإذا وجدت الرجل بعد ذلك فإنه لا يصلى عليها لأنه قد صلي على جملة الميت وسقط الواجب. نعم خالد.
إذا صلي على الرجل وصحبه ميت
نعم
ثم وجد الأصل
نعم
هل يعاد الصلاة؟
يحسن أن تعاد، ولكنه لا يجب لأنه سقطت.
فصل. والسقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه، لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود. ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهل، ودليل أنه ميت ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح. متفق عليه. ومن كان فيه روح ثم خرجت فهو ميت. ويستحب تسميته لقول النبي صلى الله عليه وسلم سموا أسقاطكم فإنهم أسلافكم. فإنهم أسلافكم، فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى سمي اسم يصلح لها فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح لها كسعادة
لهما عندي لها والصواب لهما
سمي اسما يصلح لهما كسعادة وسلامة ومن له دون أربعة أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه لعدم ما ذكرناه فيه.
السقط والحمل إذا خرج قبل أوان، هذا إن كان قد نفخ فيه الروح وهو الذي تم له أربعة أشهر فحكمه كالحي تماما، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع الناس ويسمى لأنه سيوبع. وإن كان لم تنفخ فيه الروح وهو ما دون أربعة أشهر فلا حكم له، هذا يدفن في أي مكان ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه ليس بإنسان. هذا معنى كان المؤلف. لكن تسمية إذا لم نعلم أذكر هو أم أنثى، وهذا بعيد لأن هذا سيكون متى؟ إذا نفخت به الروح، وإذا نفخت به الروح فسيتبين أنه ذكر أو أنثى. لكن لو فرض أننا لم نعلم أذكر هو أم أنثى فإنه يسمى بما يصلح لهما، أي باسم صالح للأنثى والذكر، مثل سعادة سعادة وسلام. سعادة يصلح للرجل، نعم
يمكن في زمنه،
يمكن في زمنه. سلامة يصلح للذكر في من يسمى سلامة، لكن هل يسمى به الأنثى؟
لا.
يمكن في أيضا سمرة، طلحة، ها؟ الربيع وربيع، على كل حال هذا شيء يتبع العرف يسمى بصالح لهما لأنه سوف يبعث يوم القيامة ويدعى بالصوم. طيب في أحاديث الآن تحتاج إلى تخريج، فليس دمه دم إفراز، وما والتسعين ظاهره أنه قد خلق في من؟ كيف استثناء؟ لا يغسل لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة عليه.
في باب غسل الميت فصل. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل رواية واحدة.
لم يغسل.
نعم. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل رواية واحدة، وفي الصلاة عليه روايتان، إحداهما يصلى عليه، اختارها الحلال لما روى عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، متفق عليه. والثانية لا يصلى عليه، وهي أصح لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم أو ولم يصل عليهم، رواه البخاري. وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحد بدليل أنه صلى عليهم بعد 8 سنين.
الصحيح في هذه المسألة أن المقتول شهيدا في المعركة لا يغسل، لأنه لو غسل لزال أثر الدم الذي يبعث يوم القيامة وجرؤه يتعب اللون له الدم وريح المسك. وكذلك لا يكفر بل يدفن في ثيابه، وإنما لا يكفن من أجل أن تبقى ثيابه التي استشهد فيها عليه. ونظير ذلك إذا مات وهو محرم فإنه يكفن في إيش؟ في ثوبي إحرامه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه، وكذلك لا يصلى عليه. لماذا؟ لأن الصلاة شفاعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والشهيد غني عنها، لأن الشهادة تكفر كل شيء، كل شيء من المعاصي تكفر الشهادة إلا الدين الذي هو حق الآدمي فلا بد من قضائه، وإذا كان كذلك فإنه لا يصلى عليه. ولهذا لم يصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شهداء أحد. وأما صلاته عليه في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه فإن هذا من باب الدعاء لهم كالمودع، وليس فيها الصلاة على الجنازة، لأن الصلاة على الجنازة يجب أن تكون قبل الدفن، وهذا بعد دفن بسنوات. فالصواب ما ذكر المؤلف أول أنه لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا ويدفنون في أي مكان في مصارعهم التي استشهدوا فيها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد من نقل من شهداء أحد، أمر بردهم إلى مصارعهم. الله أكبر. نعم. إيش؟ وهي موجودة عندي ثم صرف
وما قرأ ما
قرأ فيها ثم صرف
إضافة
نعم
تضيفها
إيه على ما ثم صرف
والخيرة في تكفين الشهيد إلى الولي إن أحب زمله في ثيابه ونزع ما عليه من جلد ودرع لما روى ابن عباس
أو سلاح يعني تجعل نسخة
ونزع ما عليه من جلد أو سلاح لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أصحاب أحد أن ينزع
بقتل أحد ما عندنا أصحاب يشتبه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم رواه أبو داود وإن أحب نزع ثيابه وكفنه بغيرها لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة هو صالح الإسناد. وإن
ولعل هذا لسبب اقتضى ذلك لعل هذا لسبب اقتضى ذلك ولأن حمزة رضي الله عنه كان كبير الجسم فلعله كفن في غير ثيابه، والأصح أنه ليس له خيار وأن الشهيد يكفن في ثيابه ويدفن في ثيابه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وإن حمل وبه رمق أو أكل أو طال
أكل يوكل يا شيخ
نعم
تقول أو أكل
وإن حمل وبه رمق أو أكل أو طالت حياته غسل وصلي عليه لأن سعد بن معاذ غسله النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وكان شهيدا. وإن قتل وهو جنب غسل لأن النبي صلى الله عليه
هذا فيه تفصيل. إذا حمل الشهيد وبه رمق ولكن هذا الجرح مما يقصد غالبا يعني أنه جرح محي فينبغي أن يلحق بحكم من مات في أرض المعركة. وأما قصة سالم معاذ، سالم معاذ بقي مدة طويلة بعد أن رمي في أكحله رضي الله عنه، وسأل الله تعالى أن لا يميته حتى يقر عينه بحلفائه بني قريظة. على هذا نقول إن الدليل لا يطابق المذموم إلا إذا فصلنا، وقلنا إذا كان جرحه موحيا بمعنى أنه مميت لا يمكن أن يحيى معه، فهذا لا شك أنه في حكم من مات بالمعركة. ولو حمل، لو حمل مثلا إلى مستشفى وقد تقطعت أوصاله وأمعاؤه لكن الرجل حي، فهل نقول إن هذا كقضية سالم معاذ؟ لا، فلا يصح الإسلام. نعم.
وإن قتل وهو جنب غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة بن الراهب؟ إني رأيت الملائكة تغسله. قالوا: إنه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل. رواه الطيالسي. وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق،
يعني نقف على هذا مش من يخرج الأحاديث لأن نسينا ولم يذكرنا أحد. لا لا، ذكرنا أن الأحاديث التي في الدرس الماضي يقرر من يخرجها في أول درس. يلا هيا. يحيى
لأن سأل
معاذ كلام النبي صلى الله عليه
وسلم.
نعم. فصلى عليه وكان شهيدا. رجعتنا.
لا
تدعم على
إلى
مصطفى. رجعت.
أي نعم.
سعد. جماعة. سعد. اثنين. نمشي.
وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، لأنه ليس بقتيل الكفار. والذي لا أثر به يحتمل أنه ما تحتأ فيه فلا يسقط الغسل الواجب بالشك.
وهنا ينبغي أن يقاس على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا غاب الصيد بعد رميه ثم وجده ميتا وليس به إلا أثر سهل، فما حكم هذا الصيد؟ فمن السائل رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا ليس به إلا أثر سهمه، هل يأكل أو لا؟
نعم يأكل.
يأكل بناء على الظاهر أنه مات بهذا الأثر. كذلك هذا الذي قتل شهيدا، قتل وهرب حتى أو حمله أحد، المهم وجدناه بعد ذلك ميتا لكن ليس به أثر إلا أثر السهم الذي نعلم أنه يميت ويقتله، فهنا ينبغي أن يقال إنه إيش؟ إنه شهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم.
ومن عاد
نعم نعم هذا ينبني على صحة الحديث، إن صح الحديث عن النبي ولكنه لا يصح، لكن ما موت أن يقول شيء قبل يخرج. نعم. لا، هؤلاء ليس لهم حكم الشهيد المذكور، لكنهم شهداء لأنهم قتلوا ظلما. نعم. أما في المعركة هذا هو شهيد المعركة، أما الذين يقتلون بمثل ما ذكر فليسوا من الشهداء الذين لا يقتلون، لكنهم شهداء عند الله لأنهم إنما قتلوا بسبب العداوة بينهم وبين المسلمين وقتلوا ظلما أيضا وبين المشركين. نعم صدقت. نعم. فات. لا يعدون شهداء في الآخر لكن في الدنيا لا، لأنه ليس في المعركة.
ومن
ثلاثة
ومن عاد عليه سلاحه فقتله فهو كقتيل الكفار، لأن عامر بن الأكوع عاد عليه سيفه فقتله فلم يفرد عن الشهداء بحكم. وقال القاضي يغسل ويصلى عليه لأنه ليس بقتيل الكفار. ومن قتل من أهل العدل في المعترك فحكمه حكم قتيل المشركين. وأما أهل البغي فقال الخرقي يغسلون ويصلى عليهم لأنهم ليس لهم حكم الشهداء. وأما المقتول ظلما فقتيل النصوص، والمقتول دون ماله ففيه روايتان، إحداهما يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه، ولأنه ليس بشهيد المعترك أشبه المبطون. والثانية لا يغسل لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد المعترك.
لكن الصواب الرواية الأولى، أن المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولا يمكن إلحاقه بقتيل المعركة لوجهين. الأول أن قتيل المعركة هو الذي سلم نفسه وعرض صفحة عنقه للقتل باختياره، والمقتول ظلما عجيب ليس كذلك، المقتول ظلما اعتدي عليه وقتل. ثانيا أن الذي قتل في معترك الجهاد بين المسلمين والكفار إنما قتل دفاعا عن إيش؟ إيش؟ عن الإسلام، فنيته عالية وهمته عالية، بخلاف من قتل دفاعا عن نفسه أو ماله. فمن أجل ذلك نقول لا يجوز إلحاق المقتول ظلما بشهيد المعركة، بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. انتهى الوقت وانتهى. نعم كذلك، لكنهم شهداء في الآخر، أما بيحكم الدين فلا.
قول القاضي الشيخ، قول القاضي
نعم
أنه يصلى عليه من رجع عليه
سيده. نعم الصحيح لا كلام القاضي. نعم لا خله ولا إن شاء الله.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب غسل الميت: فصل. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به كالمجذوم والمحترق ييمم لأنها طهارة على البدن، فيدخلها تيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة. وإن تعذر غسل بعضه يمم لما لم يصبه الماء، وإن أمكن صب الماء عليه وخيف من عركه صب عليه الماء صبا ولا يعرك. ومن مات في بئر ذات نفس أخرج، فإن لم يكن إلا بمثله وكانت البئر يحتاج.
فإن لم يمكن تكون هكذا يمكن نسخة
فإن لم يمكن إلا بمثل إلا فإن لم يكن إلا بمثلة
وكن فإن لم يمكن
نعم فإن لم يمكن إلا بمثلة وكانت البئر يحتاج إليها أخرج أيضا، لأن رعاية حقوق الأحياء أولى من حفظه عن المثلة، وإن لم يحتج إليها ضمت عليه فكانت قبرة.
الفصل هذا واضح ولا يحتاج إلى تعليق، ولكن نريد أن يلاحظ الأخ حجاج الأحاديث التي تخرج نسي الله. فقط بقي أن يقال في قول المؤلف رحمه الله: من تعذر غسله يمم، هذا مبني على هل
تغسيل الميت عبادة أو نعم عبادة لأن الموت حدث، أو إن تغسيله تطهير؟ إن قلنا بالأول صح أن يقال إنه إذا تعذر تغسيله ييمم، وكيفية تيميمه وكيفية تيميمه أن يضرب الحي يديه على التراب ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. أما إذا قلنا إن هذا تطهير وتعذر التغسيل فإنه يسقط ويكفن بدون شيء. نعم.
فصل. ويستحب لمن غسل ميت ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، رواه أبو داود. ولا يجب ذلك.
الطيالسي
إضافة
عندينا. نعم. سوى اثنين هو أبو داود الطيالسي. لعل الطابع ظن أن الدال واو، ما عندي أبو داود الطيالسي، وهذا هو الظاهر، ظاهر أن نسختنا هي صحيحة. ها؟ أي يعني ما عندي، رواه أبو داود الطيالسي. عند التخريج يتبين. نعم.
ولا يجب ذلك، لأن الميت طاهر، والخبر محمول على الاستحباب، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، كذلك قال أحمد: فإذا فرغ من غسله نشفه بثوب كي لا يبل أكفانه.
عندي لأل لا يبل والمعنى واحد.
باب الكفن. يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية والإرث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه. متفق عليه. ولأن
وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسأل هل عليه دين أو لا، فقال كفنوه في ثوبيه دون أن يستفصل، وترك الاستفصال في المقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. نعم.
ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه فكذلك كفنه، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته، فإن لم يكن ففي بيت المال، وليس على الرجل كفن زوجته.
طيب، فإن لم يمكن بأن كان بيت المال غير منتظم ومراجعته تحتاج إلى مدة، فعلى من علم بحاله من المسلمين، لأن تكفين الميت فرض كفاية. لكن الغالب أن هذه صورة مفروضة، لأن أدنى ما يقال أن هذا الميت لا بد أن يكون عليه ثياب عند موته، والثياب إن كانت واسعة فربما توزع على البدن وتشمل، وإلا قد تنقص عن الكفاية. نعم.
وليس على الرجل كفن زوجته لأنها صارت أجنبية لا يحل الاستمتاع منها
فيها
يا شيخ.
نعم.
لا يحل الاستمتاع فيها، فلم يجب عليه كسوتها.
عندنا فلم تجب، لكن يجوز الوجهان، لأن التأنيث هنا غير حقيقي، وهذه المسألة فيها خلاف. فيرى بعض العلماء أنه يجب على الزوج أن يكفن امرأته إذا لم يكن لها مال، والقول بأن علائق النكاح انقطعت غير صحيح، لأنه يجوز لها أن تغسله ويجوز له أن يغسلها، وهذا أعظم ما يكون من متعلقات النكاح، وأيضا يرثها وترثه، وأيضا عليها العدة، فبقية آثار النكاح موجودة. ثم إنه ليس من العشرة بالمعروف أن تموت زوجة الإنسان التي عاشت معه مدة طويلة في أكمل السعادة وإذا لم يجد لها كفنا قلنا لا يجب على الزوج، اذهبوا إلى الناس استنجدوهم بكفن لها، هذا ليس من العشرة بالمعروف ولا يعني. فالصواب أنه إذا لم يوجد للزوجة مال تكفن به أن الزوجة يكفنها إذا كان مسلما، أما إذا كان معسرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
فصل. وأقل ما يجزئ في الكفن ثوب يستر جميعا.
عندي وأقل ما يكفي، عندكم يجزي جميعا تكون نسخة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب غسل الميت الخامس: أن يضرب السدر ثم يبدأ فيغسل برغوته رأسه ولحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة. السادس:
يعني معنى أن الغاسل يعد ماء ثم يضع فيه السدر مدقوقا ثم يضربه بيده هكذا يخبط بيده حتى يكون له رغوة أي زبد، فيأخذ هذه الرغوة ويغسل بها الرأس والوجه، لأنه لو غسل الرأس بثفل السدر لبقي في رأسه حبات منه، أما الرغوة فلا يبقى فيها شيء، إذا أتاه الماء بعد ذلك ذهب. وأما استدلال المؤلف رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ بغسل الجنابة بالإفرة على رأسه فهذا بعد الوضوء، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء اللاتي يغسلن ابنته أن يبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
السادس: أن يبدأ بشقه الأيمن في قوله عليه السلام: ابدأن بميامنها فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه وقدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر كذلك. السابع: أن يغسله وترا للخبر، فيغسله ثلاثا، فإن لم ينق بالثلاث
اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك رايت من ذلك.
سابعا: يغسله وترا للخبر، فيغسله ثلاثا، فان لم ينق بالثلاث زاد الى خمس.
فان لم ينق بالثلاث زاد الى خمس
او الى سبع لا يزيد عليها، لانه آخر ما انتهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا نظر، بل ثبت في صحيح البخاري أنه قال: أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك. فالصواب أن الأمر راجع إلى عبد الله بن عوض.
نعم.
إلى
اجتهاد
الغاسل. قد لا ينظف الميت بالسبع، فإذا نظف بالثمان أضاف إليه التاسعة ليقطعه على وتر. فقول النبي عليه الصلاة فقول المؤلف رحمه الله لأنه آخر من انتهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه نظر، لأنه ثبت في صحيح البخاري أنه قال: أو سبعا
أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك. نعم.
ويمر في كل مرة يده ولا يوضئه إلا في المرة الأولى إلا أن يخرج منه شيء فيعيد وضوءه، لأنه بمنزلة الحدث من المغتسل في الجنابة، ولو غسله ثلاثا فخرج منه شيء إلى خمس، فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع، فإن خرج بعد ذلك لم يعد إلى
المغتسل. ولو غسله ثلاثا
فيه نقص ولا؟ ولو غسله ثلاثا فخرج منه شيء إلى خمس.
غسله إلى خمس، عندنا هكذا، غسله إلى خمس
فخرج منه شيء بعد شيء، يعني
بعد شيء غسله إلى خمس.
ولو غسله ثلاثا فخرج منه شيء غسله إلى خمس، فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع، فإن خرج بعد ذلك لم يعد إلى الغسل. ويسد مخرج النجاسة بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر، ويغسل موضع النجاسة.
الطين الحر هو الذي يتماسك، لأن الطين بعضه يكون قريبا من الرمل لا يتماسك، وبعضه يكون متماسكا حرا، هذا يسمى الحر. وإلى الآن في عرض الناس يقول عرض حرة، يعني ذات طين متماسك. فإن قال قائل في وقتنا الحاضر يعز هذا الطين ويقل أو لا يوجد، يقول ما قام مقامه من الأمور الحديثة يكفي، لأن المقصود أن ينسد هذا الخارج. وظاهر كلام المؤلف سواء كان الخارج من القبل والدبر أو من طعنة فيه أو ما أشبه ذلك، لأنه يعني لابد أن يحرص على إيقافها. نعم.
ويغسل موضع النجاسة ويتوضأ، لأن
ويوضأ
ويوضأ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل انتهى إلى سبع. واختار أبو الخطاب أنه لا يعاد إلى الغسل لخروج الحدث، لأن الجنب إذا أحدث بعد غسله لم يعده، وتوضأ وضوءه للصلاة.
عندنا ويوضأ، ويوضأ يعني الميت،
ويوضأ وضوءه للصلاة.
وما ذكره أبو الخطاب رحمه الله أقرب للصواب، لأن هنا لا، ليس هناك من يوجب غسل الجنابة، كل الأحداث التي تحدث بعد الموت لا توجب الجنابة الغسل. وعلى هذا فما ذهب إليه أبو الخطاب هو الصحيح، أنه إذا خرج بعد انتهاء الغسل فإنه يوصل المحل ويحرص على إيقاف الخارج ثم يوضأ فقط.
الثامن أن يجعل في الغسل، يجعل ولا يجعل
يسمح، لأن عندك منصوبة كافورا ولا كافور
منصوبة،
إذن يجعل،
أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا يشده ويبرده يشده ويبرده ويطيبه.
ها بدون بالله يصلح هذا وهذا ما فيه، تكون نسخة ثانية ليشده. وهذه الثلاث فوائد الكافور، يشد البدن ويصلب البدن، والثاني يبرده، والثالث يطيبه لأنه نوع من الطيب. والكافور معروف عند الباعة الذين يبيعون مثل هذه الأشياء، فيؤتى بالكافور ويدق ثم يخلط في الماء في آخر غسلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. وفائدته أو فائدة ثلاث ذكر المؤلف، الشد والتبريد والتطيب. وذكر بعض الرابعة أنه يطرد الهواء معه في القبر، رائحته جيدة طيبة تطرد الهواء، فتكون فوائد حينئذ
أربعة.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويستحب أن يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، لما روت أم عطية قالت ظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها، تعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
ثلاثة قرون يعني إيش؟
ضفائر.
نعم ضفائر تجعل ثلاثة قرون وتلقى خلفها. نعم. المجزئة بارك الله فيك أن يعم جميع بدنه بالغسل مرة واحدة توصل الجنابة. نعم.
الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمر أم عطية من غسلها رأيتن أكثر من ذلك.
نعم.
مو إذا رأينا يعني خروج شيء من بطنها؟
لا لا، أحيانا يكون المرضى فيه مسخ كثير ما يكفيهم الغسلة والغسلتان والثلاث، لا سيما في الزمن الأول لما كان الناس يعني يصعب عليهم أن يتنظفوا كل جمعة وكل عشرة أيام وما أشبه. نعم. لأنه لو كان المرأة الخروج لقال إن خرج شيء.
فصل. وكره أحمد تسريح الميت لأن عائشة قالت لأن عائشة قالت على ما تنصون ميتكم، يعني لا تسرحوا رأسه بالمشط، ولأنه يقطع شعره وينتفر. والماء البارد في الغسل أفضل من الحار، لأن البارد يشده والحار يرخيه، إلا من حاجة إليه لوسخ يقلع به أو شدة برد يتأذى به الغاسل، ولا يستعمل الإشنان إلا لحاجة إليه للاستعانة على إزالة الوسخ.
الإشنان أظن أريناكموه من قبل. نعم. نبات معروف له حبيبات صغيرة يدق، ثم هذه الحبيبات تنظف تماما، حبيبات مثل الرمل لكنه خفيف فينظف به.
فصل.
طيب إذا قال الآن ما يوجد الأشنان، نقول يجزو عنه الصابون والشامبو أيضا، لأن الشامبو ينظف وفيه أيضا رائحة طيبة. نعم.
فصل. ويستحب تقليم أظافر الميت وقص شاربه، لأن ذلك سنة في حياته، ويترك ذلك معه في أكفانه لأنه من أجزائه، وكل ما سقط من الميت جعل معه في أكفانه ليجمع بين أجزائه. وفي أخذ عانته وجهان وفي أخذ عانته وجهان أحدهما يستحب إزالتها بنورة أو حلق، لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت، ولأنه من الفطرة فأشبه تقليم الأظافر. والثاني لا يستحب لأن فيه لمس العورة، وربما احتاج إلى نظرها، وذلك محرم فلا يفعل لأجل مندوب.
ومن العلماء من قال لا يتقلم أظفاره ولا يقص شاربه ولا ينتف أبطه، بل يبقى كما هو، لأن الميت انقطع عمله. والمقصود من إزالة هذه الأشياء كمال التطهير، والميت لا يحتاج إلى ذلك. لكن ما ذكره المؤلف لا بأس به، أنه قال تقليم الأظفار، قص الشارب، نتف الأبط جائز. وأما
حلق العانة فكما قال رحمه الله فيه كشف العورة وربما احتاج إلى مسها، فالأولى أن تبقى على ما هي عليه. لكن في الوقت الحاضر يوجد أتهام يتن بها المحل وإن لم ينظر إليه الإنسان وإن لم يمسه، فهل نقول في هذه الحال أنها تزال العانة في هذا المزيل؟ في احتمال، لأن الحكم يدور مع علته، إذا وجدت وجد وإذا فقدت فقد. نعم.
فصل
بقي علينا الختان، هل يختن إذا مات قبل أن يختن؟ فهل نختنه بعد الموت؟ الجواب لا، الختان حرام، لأنه قطع عضو ليس بحكم منفصل. أما ما سبق من الشعور والأظفار فإنه في حكم منفصل، وأما الختان فلا يحل، لأنه أولا ليس هناك ضرورة إليه، لأن الختان إنما هو لتكميل الطهارة والميت قد انتهى. والثاني أن فيه قطع جزء من الميت فلا يحل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للأسنان المركبة، هل يسخر على منها؟
الأسنان المركبة تؤخذ، أما إن كانت ذهبا وفضة فإنها تؤخذ وجوبا لما في دفنها معه من إضاعة المال، ولا سيما إذا كان الورثة قصارا. لكن إذا خيفت المثلة بحيث يكون الذهب ملبسا على سن أصلي فهنا ربما لو قلعناه انقلع السن، فحينئذ لا نتعرض له، يدفن معه، ثم إن أجاز الورثة بذلك فالحق لهم، لأن أسنان الميت بعد موته تكون إذا كانت مالا تكون للورثة، إذا رضوا كان يبقى عليه فلا بأس، وإن لم يرضوا فإنه إذا علم أن الميت قد بلل يؤخذ من الميت، وهذا ربما لا نعلم إلا بعد إيش سنوات طويلة. لكن ينتقل هذا الذهب أو هذه الفضة من وارث إلى وارث. نعم
شيخ.
وإذا لم يكن
ذهبا،
نعم،
وإذا لم يكن ذهبا أو فضة إما يعني
هذا يخلع لأنه لا حاجة إليه. نعم.
جعلها في كفن يا شيخ هذه الأشياء،
إيه؟
يعني المؤلف،
نعم،
يعود على ماذا؟
نعم،
جعلها في كفن
يعني يقول لأنها من أجزاء، لأنها من أجزاء
صحيح،
فلا أفو عليه. وإذا قلنا بأنها تؤخذ فأحسن شيء أن تكون في كفن، أحسن من لو وضعناها في نفس القبر. نعم. هؤلاء ييمون ييمم، وقد سبق لنا الكلام في ذلك، من تعذر تغسيله هل ييمم أو لا؟ إذا قلنا إنها طهارة تعبد تغسيل الميت فإنه ييمم، وإذا قلنا طهارة تنظيف فإنه لا يهم، لأن التيمم لا ينفعه. ولكن إذا لم نجد إلا رجلا من ميت تقطعت أوصاله وطارت ما نعرف أين وقعت، ووجدنا رجله فقط ما علمنا بأنه قد مات، هل نفعل بالرجل كما نفعل بالكل؟ الجواب نعم، تغسل وتكفن ويصلى عليها. أما لو وجدنا رجلا لكن بقية المصاب باقية ومعلومة فإننا نأخذ الرجل ونضمها إلى الأصل برباط أو غيره ونصلي عليه جميعا، وإذا وجدنا الأصل دون الرجل صلينا عليه، وإذا وجدت الرجل بعد ذلك فإنه لا يصلى عليها لأنه قد صلي على جملة الميت وسقط الواجب. نعم خالد.
إذا صلي على الرجل وصحبه الميت،
نعم،
ثم وجد الأصل
نعم يحسن أن تعاد ولكنه لا يجب لأنه سقطت.
فصل. والسقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه، لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود. ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهل، ودليل أنه ميت ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح. متفق عليه. ومن كان فيه روح ثم خرجت فهو ميت. ويستحب تسميته لقول النبي صلى الله عليه وسلم سموا أسقاطكم فإنهم أسلافكم. فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح لها كسعادة
لهما. عندي لها والصواب لهما.
سمي اسما يصلح لهما كسعادة وسلامة. ومن له دون أربعة أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه لعدم ما ذكرناه فيه.
السقط والحمل إذا خرج قبل أوان، هذا إن كان قد نفخ فيه الروح وهو الذي تم له أربعة أشهر فحكمه كالحي تماما، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفى مع الناس ويسمى لأنه سوء بعد. وإن كان لم تنفخ فيه الروح وهو ما دون أربعة أشهر فلا حكم له، هذا يدفى في أي مكان ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه ليس بإنسان. هذا معنى كلام المؤلف. لكن تسمية إذا لم نعلم أذكر هو أم أنثى، وهذا بعيد لأن هذا سيكون متى؟ إذا نفخت به الروح، وإذا نفخت به الروح فسيتبين أنه ذكر أو أنثى. لكن لو فرض أننا لم نعلم أذكر هو أم أنثى فإنه يسمى بما يصلح لهما، أي باسم صالح للأنثى والذكر، مثل سعادة سعادة وسلام. سعادة يصلح للرجل؟ نعم
يمكن في زمن.
سلامة يصلح للذكر في من يسمى سلامة، لكن هل يسمى به الأنثى؟
يمكن
في أيضا سمرة، طلحة، ها؟ الربيع وربيع. على كل حال هذا شيء يتبع العرف، يسمى بصالح لهما لأنه سوف يبعث يوم القيامة ويدعى بالصمت. طيب في أحاديث الآن تحتاج إلى تخفيف، فليس دمه دم إفراس، وما والتسعين ظاهره أنه قد خلق في من؟ كيف استثناء؟ لا يغسل لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة عليه.
في باب غسل الميت. فصل. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل رواية واحدة.
لم يغسل.
والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل رواية واحدة، وفي الصلاة عليه روايتان إحداهما يصلى عليه، اختارها الحلال لما روى عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. متفق عليه. والثانية لا يصلى عليه وهي أصح، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم أو ولم يصل عليهم، رواه البخاري. وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحد بدليل أنه صلى عليهم بعد 8 سنين.
الصحيح في هذه المسألة أن المقتول شهيدا في المعركة لا يغسل، لأنه لو غسل لزال أثر الدم الذي يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب، اللون له الدم والريح ريح المسك. وكذلك لا يكفر بل يدفن في ثيابه، وإنما لا يكفن من أجل أن تبقى ثيابه التي استشهد فيها عليه. ونظير ذلك إذا مات وهو محرم فإنه يكفن في إيش؟ في ثوبي إحرامه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبي. وكذلك لا يصلى عليه. لماذا؟ لأن الصلاة شفاعة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والشهيد غني عنها، لأن الشهادة تكفر كل شيء، كل شيء من المعاصي تكفر الشهادة إلا الدين الذي هو حق الآدمي فلا بد من قضائه. وإذا كان كذلك فإنه لا يصلى عليه، ولهذا لم يصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شهداء أحد. وأما صلاته عليه في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه فإن هذا من باب الدعاء لهم كالمودع، وليس فيها الصلاة على الجنازة، لأن الصلاة على الجنازة يجب أن تكون قبل الدفن، وهذا بعد دفن بسنوات. فالصواب ما ذكر المؤلف أول أنه لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا ويدفنون في أي مكان، في مصارعهم التي استشهدوا فيها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد من نقل من شهداء أحد، أمر بردهم إلى مصارعهم. الله أكبر. نعم. إيش؟ وهي موجودة عندي ثم صرف
ما يقرأ
فيها ثم صرف
إضافة؟
نعم
تضيفها؟
إيه على الميت ثم صرف.
والخيرة في تكفين الشهيد إلى الولي إن أحب زمله في ثيابه ونزع ما عليه من جلد ودرع، لما روى ابن عباس
أو سلاح يعني تجعل نسخة.
ونزع ما عليه من جلد أو سلاح، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أصحاب أحد أن ينزع
بقتل أحد، ما عندنا أصحاب ليش تبالي.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود. وإن أحب نزع ثيابه وكفنه بغيرها، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة: هو صالح الإسناد. وإن
ولعل هذا لسبب اقتضى ذلك، لعل هذا لسبب اقتضى ذلك، ولأن حمزة رضي الله عنه كان كبير الجسم، فلعله كفن في غير ثيابه، والأصح أنه أنه ليس له خيار، وأن الشهيد يكفن في ثيابه ويدفن في ثيابه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وإن حمل وبه رمق أو أكل أو طال
أكل يوكل شيء.
نعم.
أنت تقول أو أكل.
وإن حمل وبه رمق أو أكل أو طالت حياته غسل وصلي عليه، لأن سعد بن معاذ غسله النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وكان شهيدا. وإن قتل وهو جنب غسل، لأن النبي صلى الله عليه
هذا فيه تفصيل. إذا حمل الشهيد وبه رمق، ولكن هذا الجرح مما يقصد غالبا، يعني أنه جرح موحي، فينبغي أن يلحق بحكم من مات في أرض المعركة. وأما قصة سالم معاذ بقي مدة طويلة بعد أن رمي بأكحله رضي الله عنه، وسأل الله تعالى أن لا يميته حتى يقطع عينه بحلفائه بني قريظة. على هذا نقول إن الدليل لا يقال بالمذموم إلا إذا فصلنا، وقلنا إذا كان جرحه موحيا بمعنى أنه مميت لا يمكن أن يحمعه، فهذا لا شك أنه في حكم من مات بالمعركة. ولو حمل، لو حمل مثلا إلى مستشفى وقد تقطعت أوصاله وأمعاؤه لكن الرجل حي، فهل نقول إن هذا كقضية سالم المعاد؟ لا، فلا يصح الإسلام. نعم.
وإن قتل وهو جنب غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة بن الراهب؟ إني رأيت الملائكة تغسله. قالوا إنه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل. رواه الطيالسي. وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق،
يعني نقف على هذا لشو من يخرج الأحاديث، لأن نسينا ولم يذكرنا أحد. لا لا لا، ذكرنا أن الأحاديث التي في الدرس الماضي يقرر من يخرجها في أول درس. يلا هيك. يحيى
لأن سأل بن معاذ
كلام النبي صلى الله
عليه
وسلم، نعم، فصلى عليه وكان شهيدا. رجعت الآن؟
لا،
قدام على
إلى
المسافر. رجعت الآن؟ رجعت.
أي نعم.
سعد؟ نعم، سعد. اثنين. نمشي.
وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، لأنه ليس بقتيل الكفار. والذي لا أثر به يحتمل أنه مات حتى أنفه، فلا يسقط الغسل الواجب بالشك.
وهنا ينبغي أن يقاس على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا غاب الصيد بعد رميه ثم وجده ميتا وليس به إلا أثر سهم، فما حكم هذا الصيد؟ فمن السائل؟ رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا ليس به إلا أثر سهمه، هل يأكل أو لا؟
نعم يأكل.
يأكل بناء على الظاهر أنه مات بهذا الأثر. كذلك هذا الذي قتل شهيدا، قتل وهرب حبلا أو حمله أحد، المهم وجدناه بعد ذلك ميتا لكن ليس به أثر إلا أثر السهم الذي نعلم أنه يميته ويقتله، فهنا ينبغي أن يقال إنه إيش؟ إنه شهيد، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم.
ومن عادى.
نعم. نعم. هذا ينبني على صحة الحديث. صح الحديث عن النبي ولكنه لا صح، لكن ما موت أن يقول شيء قبل يخرج. نعم. لا هؤلاء ليس لهم حكم الشهيد المذكور، لكنهم شهداء لأنهم قتلوا ظلما. نعم. أما في المعركة هذا هو شهيد المعركة، أما الذين يقتلون بمثل ما ذكر فليسوا من الشهداء الذين لا يقتلون، لكنهم شهداء عند الله لأنهم إنما قتلوا بسبب العداوة بينهم وبين المسلمين، وقتلوا ظلما أيضا وبين المشركين. نعم صدقت. نعم فؤاد. لا يعدون شهداء في الآخر، لكن في الدنيا لا، لأنه ليس في المعركة.
ومن
ثلاثة.
ومن عاد عليه سلاحه فقتله فهو كقتيل الكفار، لأن عامر بن الأكوع عاد عليه سيفه فقتله فلم يفرد عن الشهداء بحكم. وقال القاضي يغسل ويصلى عليه لأنه ليس بقتيل الكفار. ومن قتل من أهل العدل في المعترك فحكمه حكم قتيل المشركين. وأما أهل البغي فقال الخرقي يغسلون ويصلى عليهم لأنهم ليس لهم حكم الشهداء. وأما المقتول ظلما فقتيل النصوص، والمقتول دون ماله ففيه روايتان، إحداهما يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه، ولأنه ليس بشهيد المعترك أشبه المبطون. والثانية لا يغسل لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد المعترك.
لكن الصواب الرواية الأولى، أن المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولا يمكن إلحاقه بقتيل المعركة لوجهين. الأول أن قتيل المعركة هو الذي سلم نفسه وعرض صفحة عنقه للقتل باختياره، والمقتول ظلما. عجيب، ليس كذلك، المقتول ظلما فاعتدي عليه وقتل. ثانيا أن الذي قتل في معترك الجهاد بين المسلمين والكفار إنما قتل دفاعا عن إيش؟ إيش؟ عن الإسلام، فنيته عالية وهمته عالية، بخلاف من قتل دفاعا عن نفسه أو ماله. فمن أجل ذلك نقول لا يجوز إلحاق المقتول ظلما بشهيد المعركة، بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. انتهى الوقت وانتهى. نعم كذلك، لكنهم شهداء في الآخر، أما في أحكام الدنيا فلا.
قول القاضي يا شيخ، قول القاضي
نعم
أنه يصلى عليه من رجع عليه
سيده. نعم الصحيح لا كلام القاضي. نعم لا خله غالب إن شاء الله.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب غسل الميت: فصل. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به كالمجذوم والمحترق ييمم لأنها طهارة على البدن، فيدخلها تيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة. وإن تعذر غسل بعضه يمم لما لم يصبه الماء، وإن أمكن صب الماء عليه وخيف من عركه صب عليه الماء صبا ولا يعرك. ومن مات في بئر ذات نفس أخرج، فإن لم يكن إلا بمثله وكانت البئر يحتاج.
فإن لم يمكن تكون هكذا يمكن نسخة
فإن لم يمكن إلا بمثل إلا فإن لم يكن إلا بمثلة
وكن فإن لم يمكن
نعم فإن لم يمكن إلا بمثلة وكانت البئر يحتاج إليها أخرج أيضا لأن رعاية حقوق الأحياء أولى من حفظه عن المثلة وإن لم يحتج إليها ضمت عليه فكانت قبرة.
الفصل هذا واضح ولا يحتاج إلى تعليق ولكن نريد أن يلاحظ الأخ حجاج الأحاديث التي تخرج نسي الله فقط إيه بقي أن يقال في قول المؤلف رحمه الله من تعذر غسله يمم هذا مبني على هل تغسيل الميت عبادة أو نعم عبادة لأن الموت حدث أو إن تغسيله تطهير إن قلنا بالأول صح أن يقال إنه إذا تعذر تغسيله يمم وكيفية تيميمه وكيفية تيميمه أن يضرب الحي يديه على التراب ثم يمسح يمسح بهما وجهه وكفيه أما إذا قلنا إن هذا تطهير وتعذر التغسيل فإنه يسقط ويكفن بدون شيء نعم
فصل ويستحب لمن غسل ميت ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل رواه أبو داود ولا يجب ذلك
الطيالسي
إضافة
عندينا نعم سوى اثنين هو أبو داود الطيالسي لعل الطابع ظن أن الدال واو ما عندي أبو داود الطيالسي وهذا هو الظاهر ظاهر أن نسختنا هي صحيحة ها؟ أي يعني ما عندي رواه أبو داود الطيالسي عند تخريج يتبين نعم
ولا يجب ذلك لأن الميت طاهر والخبر محمول على الاستحباب والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة كذلك قال أحمد فإذا فرغ من غسله نشفه بثوب كي لا يبل أكفانه
أنت لأل لا يبل والمعنى واحد
باب الكفن يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية والإرث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه متفق عليه ولأن
وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسأل هل عليه دين أو لا فقال كفنوه في ثوبيه دون أن يستفسر وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام
ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه فكذلك كفنه فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته فإن لم يكن ففي بيت المال وليس على الرجل كفن زوجته
فإن لم يمكن بأن كان بيت المال غير منتظم ومراجعته تحتاج إلى مدة فعلى من علم بحاله من المسلمين لأن تكفين الميت فرض كفاية لكن الغالب أن هذه صورة مفروضة لأن أدنى ما يقال أن هذا الميت لا بد أن يكون عليه ثياب عند موته، والثياب إن كانت واسعة فربما توزع على البدن وتشمل، وإلا قد تنقص عن الكفاية. نعم.
وليس على الرجل كفن زوجته لأنها صارت أجنبية لا يحل الاستمتاع منها.
فيها
يا شيخ؟
نعم.
لا يحل الاستمتاع فيها، فلم يجب عليه كسوتها.
عندنا فلم تجب، لكن يجوز الوجهان لأن التأنيث هنا غير حقيقة. وهذه المسألة فيها خلاف، فيرى بعض العلماء أنه يجب على الزوج أن يكفن امرأته إذا لم يكن لها مال، والقول بأن علائق النكاح انقطعت غير صحيح، لأنه يجوز لها أن تغسله ويجوز له أن يغسلها، وهذا أعظم ما يكون من متعلقات النكاح، وأيضا يرثها وترثه، وأيضا عليها العدة، فبقية آثار النكاح موجودة. ثم إنه ليس من العشرة بالمعروف أن تموت زوجة الإنسان التي عاشت معه مدة طويلة في أكمل السعادة، وإذا لم يجد لها كفنا كنا لا يجب على الزوج، اذهبوا إلى الناس استنجدوهم بكفن لها، هذا ليس من عشر المعروف ولا يليق. فالصواب أنه إذا لم يوجد للزوجة مال تكفن به أن الزوجة يكفنها إذا كان مسلما، أما إذا كان معسرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
فصل. وأقل ما يجزئ في الكفن ثوب يستر جميعا.
عندي وأقل ما يكفي، عندكم يجزي جميعا، تكون نسخة.